بمعرفة وحب الحاج حافظ سلامة الذي كان يأتي إلى القاهرة كل أسبوع ويجند كثيرا من العلماء وهم أساتذتنا إلى السويس للقاء الجنود على مواقع المعارك لدعوتهم إلى الصبر وإلى الإيمان بالله وإلى الاعتماد على الله. فكنت أحد الأفراد الذين شرفني الله ببعض هذه اللقاءات، فذهبت في يوم جمعة، وبعد أن وصلنا إلى السويس وكان كما قال الأستاذ حازم كانت السيارة التي تحملنا بها ما يقرب من 40 عالما، وكان معنا فضيلة الشيخ المرحوم الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله. وعندما دخلنا السويس قامت غارة من اليهود وأطلقت الطلقات النارية التي سجلها التسجيل في داخل مسجد الشهداء بالسويس. الشيخ محمود البنا عليه رحمة الله كان قارئا للصورة، وشرفني الله أن أكون خطيبا للجمعة، وبدأت في هذه الخطبة بالاستفتاح بقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعندما بدأت الغارة قال فضيلة المرحوم الشيخ سيد سابق كلمة طيبة مباركة أضحكت الجميع، وهي قوله: إن اليهود يحيونكم الآن تحية القدوم.
يا سلام.
يقدمون لكم الآن تحية القدوم.
يطلقوا 21 طلقة مدفعية يعني.
فعليه رحمة الله، وكان رجلا طيبا مباركا فيه دعابة إسلامية طيبة عليه رحمة الله.
لكن يا فضيلة مولانا، هو كان بيصلي الجمعة يعني؟
كان معنا نعم، وكان مكلف ذهب إلى موقع من المواقع.
يعني يخطب الجمعة في مكان آخر.
نعم في مكان آخر. نعم. لأن كل المجموعة إذا كانوا 40 أو أقل وزعوا على أماكن متعددة في الجبهة، منا من صلى الجمعة ومنا من ذهب مع الجنود في مواقع الجبهة. كان هذا هو العدد، وكان يكرر كثيرا. كان يكرر، ولذلك الجيش الثالث الفضل لله ثم لهذا الرجل حاج حافظ سلامة، رب جنودا مؤمنين صادقين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهذا يوم. اليوم الآخر ذهبت في مناسبة الهجرة النبوية احتفالا بالهجرة مع الجنود، وأيضا كان عدد كبير.
طب عفوا، الواقعة الأولى القصف كان بمجرد وصولكم إلى السويس واستمر في أثناء صلاة الجمعة؟
أثناء الخطبة كلها.
أثناء الخطبة، سبحان الله.
وسجل في المسجل في داخل المسجد.
أنا عايز أعرف خطيب الجمعة لما يقف على المنبر وهو يرى الـ يعني هم مفيش حاجة مضمونة.
والله الحمد لله زادنا الله إيمانا.
يا سلام.
واستمرت الخطبة على أحسن ما يكون، ولم يخرج أحد من المصلين من داخل المسجد.
الله أكبر.
في خطبة الجمعة، وكانت حوالي من ساعة الخطبة.
لكن هل بيأتي شعور أنه يعني ممكن في أي لحظة الإنسان يستشهد، ما ولا إيه؟
أهلا وسهلا.
يعني قصدي
يعني مرحبا بالشهادة.
لا، أنا بسأل عن, عن عن تذكر حضرتك لهذه الواقعة. هل فعلا وحضرتك بتخطب الجمعة كان يخطر في بالك انه هذا القصف
ممكن قذيفة تدخل المسجد و
كان وارد في ذهنك
يستشهد من يستشهد؟
وارد في ذهنك.
نعم، سواء كان الامام اللي بيخطب الجمعة او كان احد المصلين.
نعم.
هذا من فضل الله. اللقاء الثاني، وهي لقاءات كثيرة في مناسبات مختلفة، انما اللقاء الثاني الذي لفت نظري برضه دعانا الاستاذ الحاج حافظ في مناسبة الهجرة النبوية. فذهبت إلى مكان اسمه الأدبية،
من البحر،
جبل عتاء أو والجزيرة الخضراء في داخل مياه السويس. فذهبت، وعندما ذهبت عليه رحمة الله إن كان قد لقي ربه وبارك الله فيه إن كان ما زال على قيد الحياة، رجل كان اللواء محمد عثمان الكتبي.
نعم.
كان هو القائد لهذه القوة في هذا المكان الذي ذهبت إليه. فعندما وصلت قال لي هيا بنا، كلها مخابئ تحت الأرض، كلها مخابئ تحت الأرض. قال هيا بنا نصلي العشاء قصرا. فصلينا العشاء، ثم قال لي أسألك أسئلة ولا تتحرج وأجبني بما سيحاسبك الله عليه. قلت له تفضل. قال قل لي من هو الشخص الذي إذا مات في هذه المعركة تكتب له الشهادة التي تكتب لأصحاب رسول الله الذين استشهدوا في غزوات الإسلام الأولى.
الله أكبر. ده اللي هو هذا الضابط
اللواء
اللواء
اللواء محمد عثمان الكتبي.
يا سبحان الله.
فسررت كل السرور وأخبرته. السؤال الثاني، ما حكم الإسلام في استعانتنا كمصريين مسلمين بالخبراء الروس؟
الله أكبر.
في مواقع المعارك. قلت له والله إذا كان هؤلاء الخبراء نأت منهم على أسرارنا ويكون موضع ثقتنا، فسبق أن الرسول استأجر عبد الله ابن أريقط في رحلة الهجرة إلى المدينة.
عفوا، هو إحنا نقدر نحدد تقريبا الكلام ده كان في الستينيات ولا في السبعينيات؟
كان في آخر الستينات،
يعني
قبل 67.
قبل 67؟
قبل معركة 67
ولا قبل 73؟
بعد معركة 67. قبل 73. قبل 73 وبعد 67.
يعني كانت
حرب الاستنزاف اللي سموها كانت بعد 67 إلى أن كانت المعركة 73.
يعني هل حضرتك تتذكر ده كان في عهد عبد الناصر ولا السادات؟ 70 ولا قبل ولا بعد؟
67 طبعا متهيألي المعركة وقعت.
هو دلوقتي 67 وعبد الناصر مات 70،
يبقى كانت في عهد الرئيس عبد الناصر.
عبد الناصر.
نعم.
يعني كانت قبل 70.
قبل 70.
كانت
قبل 73.
دي أصل دي أسئلة في منتهى الخطورة في الوقت.
وكانت السويس كلها معظمها مهدم من الغارات اللي كانت بتنزل على بيوت السويس، وكان أهل السويس هجروا معظمهم وأهل الإسماعيلية إلى مدن مصر الأخرى.
أصل دي أسئلة الحقيقة دي منتهى الخطورة، يعني يكونوا يسأل في هذا التوقيت في قبل سنة 70 الخبراء الروس ومين اللي يبقى يدخل الجنة ويصير شهيد في هذه المرحلة منتهى.
هو كان رجل في قمة في الإيمان وأنا زكي على الله.
محمد عثمان.
محمد عثمان الكتبي. اللواء محمد عثمان الكتبي.
يا سلام.
كان حيا يرزق أو كان لقي ربه.
والله أنا أتمنى على إخواني الكرام إذا كان هو موجود أو أسرته أو حد منه، يعني يا ريت يتكرم بإرسال رسالة إلينا، بس أعرف تليفونه ونتصل بأمثال هؤلاء. يعني الحقيقة يعني أرجو هذا الحقيقة. يعني
ده يعني ما كان بقية اللقاء يعني أكثر إجلالا لهذا الرجل. بعد أن صلينا العشاء وبعد هذه الأسئلة عن الاستعانة بالخبراء الروس وكيف تكتب الشهادة لمن يستشهد في هذه المعركة كما أخذها صحابة رسول الله أمثال مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وغير هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين، فطبعا بعد أن تكلمنا بهذا وصلينا العشاء هيا بنا على موكب. نادى ضابط من الضباط وقال له كل الناس اللي على الأسلحة اجمعهم في مكان كذا، عندهم مكان برضو في المخابئ يعني أكثر اتساعا، وقال اجعل على كل سلاح فرد واحد والباقي كله يجمع حتى يسمعوا هذه الندوة. بدأ هو الحديث، بدأ يتكلم عن الهجرة، وبدأ كلامه بقوله إن تلك النكسة التي أصابتنا في معركة 67 لا يغسل عارها إلا الانتصار على اليهود مرة أخرى في هذه الأيام القليلة القادمة. وأكد هذا الكلام، وأخذ نماذج من أبطال المسلمين الذين هاجروا مع رسول الله والذين واصلوا الجهاد في سبيل الله والذين لم يهنوا ولم يستكينوا والذين إذا هددوا بقول الله الذي تلاه أعداء الله عليهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إلى آخر الآيات إلى آخر الآيات. بعد أن انتهى هذا اللقاء المبارك قلت لهذا اللواء لاحترامي لك وحبي لك لما أنت عليه من هذه الصفات الطيبة لا أملك إلا أن أقدم لك كتاب الله هدية، وكان معي مصحف في جيبي، قلت لو أقبل مني كتاب الله وأغلى شيء يقدم للمسلم لتبقى بيني وبينك هذه الذكرى المباركة إلى ما شاء الله.
بس أنا عايز أسأل فضيلتك سؤال الحقيقة، يعني يا رب يذكر حضرتك باللي حصل بالضبط. ده سؤال في الصميم الحقيقة بالنسبة لي. حضرتك قلت له إيه لما قال لك مين اللي لو استشهد يستشهد على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن ده كلام خطير أصلا في هذا الوقت.
ذكرته بحديث النبي عليه السلام عندما سئل يا رسول الله إن الرجل يقاتل للمغنم.
الله.
وإن الرجل يقاتل ليرى مكانه في الصف. فأي الرجلين في سبيل الله؟ فأعرض النبي عن هذا وذاك.
الله أكبر.
يعني لا هذا ولا ذاك من أهل الشهادة.
ولا الحمية ولا القبلية.
وقال عليه الصلاة والسلام من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله.
يا سلام بارك الله.
فالرجل اقتنع طبعا، وهو يعني وإلا برضو كان هناك يعني من الناس الآخرين من طبعوا على غير ذلك سواء كانوا جنود أو، إنما هذا الرجل وأمثاله الله نصر بهم المسلمين في معركة 73، وبعض الذين حضروا هذه المعارك وكان منهم من حضر معنا في المساجد قالوا كنا نجد رأس اليهودي تتطاير من فوق جسده دون أن يقربه أحد من الجنود المصريين. أنزل الله الملائكة مع الذين دخلوا معركة 73 بهذه النية، قاتلوا لتكون كلمة الله العليا وكلمة، وده يجب أن يذكرنا الآن. نحن الآن نهدد من القردة والخنازير ويستولون على أراضينا ويأخذون يعني أطفالنا ونساءنا وشبابنا وممتلكاتنا. لو عدنا كما كان أصحاب رسول الله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم في غزوة بدر أن يمدكم 1000 من الملائكة. فهذا والنماذج الذي نرجو الله أن يعني يتذكره جنودنا وأبطالنا، حتى إذا معركة مع اليهود قادمة رضينا أم كرهنا، حديث البخاري سيقاتل المسلمون اليهود ويختبئ اليهودي تحت، حديث البخاري
صحيح،
تحت الحجر وتحت، ينطق الله الحجر والشجر ويقول يا عبد الله يا مسلم ذاك يهودي يختبئ تحت تعالى فاقتله.
يعني الحقيقة أنا بس بلتقط أنه فعلا اللواء محمد عثمان الكتبي هذا الرجل الذي وجد نفسه في خلوة مع أحد العلماء فكان همه أمرين. من الذي إذا قتل يكون شهيدا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يفعل؟ ما موقفنا من الولاء أو من الموالاة للخبراء الروس الشيوعيين الموجودين؟ رجل مجاهد مقاتل برتبة لواء ولكنه أيضا فقيه يبحث عن الخلاص عقيدة ودينا. فضيلة أستاذنا الجليل الدكتور العجمي الدمنهوري، برضو نسمع لو تكرمت حضرتك هذه التجربة الحقيقة الحية. يعني
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فإن هذه الفترة التي كانت ما بين الانكسار والانتصار، ما بين انكسار سنة 67 وانتصار سنة 73، كانت فترة حافلة بالشغل الشاغل وبالهم الناصب للمصريين على اختلاف طبقاتهم وعلى اختلاف توجهاتهم. لكن الدور الأكبر والأعظم في ما يتعلق بالصمود كان يرجع إلى العلماء الأزهر أو العلماء أو الذين تربوا على أيدي العلماء. الحقيقة أن هذه فترة يمكن يعني سعدت بالمشاركة بها، وكان الذي يتولى الإعداد لها والاتصال بالعلماء فضيلة المجاهد الكبير الشيخ حافظ سلامة. وأذكر أني ذهبت إلى الجبهة يمكن أكثر من مرة، وكانت يعني تأتي السيارة في جامع عمر مكرم ويتحرك تقريبا بعد صلاة الظهر لنصل إلى السويس وإلى جامع الشهداء قبل العصر أو مع العصر، سريع قليلا. وتأتي السيارات أو هناك سيارات للفرق المختلفة والكتائب المختلفة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، كلهم متلهفون لسماع كلمة الدين والعلم وللمساعدة على الرباط وعلى الصمود. وإن نسيت فلا أنسى مرة، وكنا في شهر رمضان وكان دعينا أن نذهب، كان في العشر الأواخر أو ربما في الثلاثة أيام الأخيرة من شهر رمضان، وتحركنا بأتوبيس كامل من جامع عمر مكرم، وكان معنا وعلى رأس هذه الثلة من العلماء فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن بيصار الذي كان إذاك وكيلا للأزهر وصار بعد ذلك شيخا للأزهر. وصلنا إلى المسجد وصلينا العصر واسترحنا قليلا، ثم بعد ذلك الشيخ حافظ سلامة جزاه الله خيرا كان يقول يا فلان اذهب تعال، يأتي السائق سيارة خد فلان وديه المكان. فكان يعني ربما ذهب الإنسان شمالا ربما ذهب
جنوبا سيارة عسكرية ربما.
وأذكر أنني يعني في هذه الرحلة بالذات الرحلة الرمضانية كان نصيبي أن أذهب إلى القاعدة البحرية اللي هي ميناء الأدبية. ولما ذهبت إلى هناك والتقيت بالضباط والجنود واستبشروا خيرا، وكانوا يعني ينتظرون هذه اللقاءات لسبب، وهو أن الفترة التي بين الحربين طالت، والجنود يمكن ربما بعضهم يصبر وبعضهم يعني ربما ضاق، فكان لابد من التثبيت. هذه المهمة، مهمة التثبيت، مهمة التشجيع، مهمة بيان الثواب العظيم لأمثال هؤلاء لا يتكفل بيانه إلا العلماء، ولا يتكفل بيانه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما صح عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الرباط، وأن الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وهؤلاء رابطوا يوم، إن رابطوا 6 سنوات أو 6 سنوات و5 شهور هذه. وبعدين لما ذهبت إلى ميناء الأدبية وكان قبل المغرب بوقت ما، وانتظرت مع الضباط والجنود، ثم بعد ذلك صلينا المغرب وكانت هناك كلمة خفيفة، ثم كانت الكلمة الجامعة عقب صلاة العشاء، وكان يعني كانت النصيحة التي وجهها القادة أن الوقت وقت تهدئة ووقت صبر وليس وقت تعبئة ولا شحن، وكنا نعلم هذا تمام العلم، ولكن الرجل كان يعني ينصح بهذا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال والله ده يعني هذه سنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وفي قبل الهجرة كان أصحابه يريدون أن ينتقموا لأنفسهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لقلة عددهم ولقلة عددهم ولكثرة من حولهم من المشركين والأعداء كان يقول إني لم أمر بقتال، فهذه سنة من السنن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أحاديثه كان يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. أذكر أننا يعني جلسنا بعد الإفطار وبعد صلاة العشاء والتراويح جلسة، ثم كان كل فترة نسمع صوت طرقعة كأنها مدفع، ما هذا؟ قالوا هذه يعني التوربيدات في البحر لمقاومة الضفادع البشرية، وكانت لهم أسئلة بعضها يتعلق.
وإيه اللي بيخليها تنفجر؟
هي مصممة على ذلك لمقاومة الضفادع البشرية لو جاء أحد من العدو، يعني كانت مبرمجة كذلك بحيث أنه هو لو جاء أحد يبقى يعني تقضي عليه قبل أن يتسلل إلى القاعدة. يا هذه مرة من المرات، في يمكن أكثر من مرة، مرة بعد ذلك ذهبت إلى الشمال مدينة السويس، ولما ذهبت إلى هناك يمكن في الفترة التي قبل المغرب وبين العصر والمغرب، وأنا جالس في الغرفة غرفة القائد، وبالمناسبة كان اسمه لا أدري ما رتبته في ذلك، كان اسمه محمد فهد. وبعدين وإذا معنا بعض الجنود وإذا بفأر يخرج
فأر
ثم سار الجنود عليه حتى يعني تمكن بعض الجنود من أن يدهسه بقدمه وفيها حذاءه، وثم جاء بالمظاهرات وكذا وكذا. والحقيقة عجبت يعني سيادة القائد يعني قال يعني ويخشى أن يكون هذا مما بعث به الأعداء وفيه جراثيم أو نحو ذلك. كذلك في فترة اليوم الذي كان في رمضان، يعني لما عدت من ميناء الأدبية وإذا استقبلني فضيلة الشيخ حافظ سلامة ويقول لي هناك مهمة أخرى في هذه الليلة، والناس يعني قوات الأمن في السويس قالوا يعني جاء العلماء وعدد كبير، لماذا لا يكون لنا نصيب كما أن الوحدات الجيش نصيب؟ وأرسلوا سيارة وقال لهم انتظروا حتى يأتي أحد.
ده مين اللي بيقول كده؟ قوات الأمن.
قوات الأمن.
الشرطة.
فقوات الشرطة. وبعدين
يعني الشرطة استشعرت الغيرة من القوات المسلحة. يا سلام ما شاء الله.
تريد أن يكون لها نصيب في هذه الليلة.
والله طب راحوا فين دول؟
أنه كان في الأيام الأخيرة من رمضان، ربما في الأربع أو ثلاثة أيام الأخيرة، وفضيلة الشيخ حافظ ربنا يبارك فيه وطول عمره يديله الصحة يعني انتدبني وانتدب واحدا سبقني إلى وبعدين لما ذهبنا إلى هناك ودخلنا
عفوا إلى هناك بقى اللي هو مكان
اللي هو
رجال الشرطة، يعني
مكان رجال الشرطة
يعني هذا اللقاء مع رجال الشرطة.
وفي تقريبا في قاعة فيها يعني مسرح
ليكن، لكن يعني مع الشرطة
هو كان معي واحد من إخواننا يعتبر من أولادنا، وبعدين قالوا يعني نستسمحكم في شيء، نستسمحكم في أن تكون الكلمات مختصرة، لأن عندنا أسئلة كثيرة، لأن احنا عايزين ندور على الأسئلة. فكان الحقيقة يمكن يعني يا ليتني كتبت هذه الأسئلة في مذكرات أو حتى يعني احتضر في ذكر، لكن إن أنسى فلا أنسى سؤال وجهه أحد الضباط، يقول لي إننا معشر المصريين ومعشر العرب أيا كان حالنا من البعد بعضنا عن الله والتهاون في أمور الشريعة، فنحن أحسن حالا من اليهود، فكيف ينتصر اليهود علينا؟
يا سلام. شوف يعني عفوا يا فضيلة مولانا، يعني الحقيقة أنا متأثر جدا بمسألة فقه هؤلاء الذين يسمعون، يعني بيسألوا في نقاط دقيقة. طب حضرتك قلت له يعني هو بيقول إنه مهما كان دول يهود وإحنا
يعني
مسلمين،
قلت له والله إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوقظنا من غفلتنا وأن يحملنا على العودة إليه، والرسول عليه الصلاة والسلام يمكن انتصر في غزوة ذات بالقلة القليلة، وحصل انتصار في غزوة أحد للمسلمين في البداية، ثم حصل انكسار في النهاية لمخالفتهم لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن هناك يعني كلمة ينبغي أن تسمع، إننا نحن معشر المسلمين يعني أكرمنا الله بالإسلام، والإسلام إذا انتصر فينا انتصر بنا، وإذا لم ينتصر فينا فكيف ينتصر بنا؟
يا سلام.
وبعدين يمكن كان لديهم أسئلة فيما يتعلق بالوضوء والصلاة، وأنهم قد يظلون يمكن أكثر من يوم ولا يسمح لهم بخلع الحذاء، وأحيانا يعني يكونوا في حراسة ولا يستطيعون أن، سبحان الله العظيم الله. هم مهتمون بأمور دينهم. فقلت لهم إن الله سبحانه وتعالى جعل المقيم له أن يمسح على الخف أو الشراب يوما وليلة 24 ساعة، الإنسان مش محتاج 24 ساعة. وبعدين سألوني عن صلاة الظهر والعصر معا، قلت لهم لا حرج. يعني هذه كلها أمور.
يعني إذا أذنت لي فضلتك، أنا الحقيقة يعني عايز يعني أولا كأني بتحدث مع حضرتك شخصيا، وأيضا أهو إخواننا بيسمعين، أنا عايزكم تعرفوا أنه الناس بتوع الشرطة دول اللي فضيلة أستاذنا الجليل تكلم عنهم، منهم واحد في حرب 73 بعد أن حدثت الثغرة أو الثغرة، يعني بيقولوا دخلوا اليهود ووصلوا السويس، أحد هؤلاء العساكر عساكر الشرطة اللي كانوا بيحضروا هذه اللقاءات أمر من قائده أنه يرفع الراية البيضاء ويسلم البلد ويسلم مديرية الأمن لليهود ويرفعها، فرفض الأمر وأبى. عشان تعرفوا هذا التصنيع العقائدي لهؤلاء الجنود ماذا فعل، ولولا هذا الموقف كانت مديرية الأمن رفعت راية التسليم، إنما أراد الله عز وجل أن تحدث المقاومة وأن يحدث نصر الله للإخوة في السويس، وهذا مما سوف نتعرض له في الحلقات القادمة يعني بمشيئة الرحمن مع فضيلة الشيخ حافظ. طيب تأذن لي حضرتك، يعني أنا الآن فضيلة أستاذنا الجليل دكتور محمد عبد المنعم البري، ودكتور محمد عبد المنعم البري بس يهمني أقول لإخواني أنه أنا أول مرة أروح فيها مسجد الشهداء في السويس بدعوة من فضيلة الشيخ حافظ، أول مرة أروح كان المتحدث مع الناس، يعني دخلت مسجد الشهداء وأنا أسمع صوت فضيلة أستاذنا الدكتور البري يحدث الجنود ويحدث الحياة الحاضر الحضور يعني، ويحدثهم الحقيقة بروح لا أنساها حتى الآن، روح عالية وسامية، فدي منزلة خاصة لأنها يعني وقعت على أذني أنا شخصيا. ففضيلة أستاذنا تفضل، وأنا أستاذن حضرتك تستخدم مع حضرتك تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ليوم الدين. أما بعد، فالجميل من الله سبحانه وتعالى أن شرفنا بصحبة الأصفياء الأخيار في أداء هذا الواجب وعمل غسل للأمخاخ وللعقول.
صحيح.
وتهيئة جديدة مغيرة تماما لما نشأ عليه الشباب المقاتل والمجاهد في الجيوش.
صحيح.
كانت الصورة مختلفة تماما من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، فكانت وكانت مبعث أمل ورجاء يذكرنا بموقف حينما خرج في عهد أمير المؤمنين عمر مجموعات مقاتلة من الروم، فجاء لهم من المسلمين أكثر منهم لملاقاتهم لملاقاة هؤلاء الرومان، وجاء بعض هؤلاء المقاتلين من أحدهم خرج أخذ سلاحه واقتحم الصف الأول للمقاتلين، فإذا ببعض الصحب الكرام يقول سبحان الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فجاء العتاب على ذلك، قالوا لا ليس هذا بإلقاء. اللي رد عليه الذي رد على هذا القائل على هذا القائل بالإلقاء الذي اقتحم الصف الأول للمجاهدين بأنه بيلقي بنفسه إلى التهلكة، قال لا إنكم تضعون تفهمون هذه الآية عكس ما أراد الله وعكس ما جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل نزل في شأننا في شأنهم حينما كنا نحن معاشر الأنصار. من هذا المتكلم؟ أبو موسى أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري قال للصحب الكرام عاتبهم وقال لقد نزلت الآية فينا نحن معشر الأنصار وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فما ما أي بطولة وأي إقدام في سبيل الله لا يعتبر إلقاء للنفس في التهلكة، إنما عكس ذلك ما وقعنا فيه نحن معاشر الأنصار حينما اتفقنا على قلنا يعني الإسلام اعتز وأعز الله الإسلام، وجت بنات كسرى وقيصر من بين الأسيرات، والصورة ما كنا ولا نراها في المنام وفي الأحلام. فلنتخلى عن هذا، بيتشاور بعض الأنصار، نتخلى عن هذا الآن بقى، ونترك ونرجع إلى بضائعنا وتجاراتنا التي كسدت وتأخرت وكادت تضيع، نرجع نتفرغ لأموال نستثمر أموالنا ونسترد ما فاتنا. فكانت هذه الإشارات للمجاهدين في سبيل الله تجديدا للعزيمة ورعبا للصدع وإقداما وشجاعة وتشجيعا. وأتذكر حينما انتهينا من المحاضرة في يوم ما جاء الضباط يأمرونا تفضل عشان خاطر تتعشى مع الضباط، مش عاوزين يتناولوا العشاء إلا مع فضيلتك. فبصيت لقيت الجنود ما هو فيه بتاع يعني تميز باشتراك بيدفعوه الضباط، ميز الضباط يعني المطعم بتاع الضباط له نفقات فوق فوق الوجبة اللي للجنود. فقالوا بقى فضيلة الشيخ الضباط عاوزينه يبقى يتناول الطعام معهم لأن عندهم العشاء متميز. فقلت لهم أنا بقى أنا والله يعني يسمحوني الضباط في أني أتعشى مع الجنود.
يا سلام.
فكانت دي تعلية للروح الإيمانية في قلوب الجنود وتعزيز واعتزاز بهم وتعزيز لهم، وكانت لها مردود وأثر ورد فعل جليل للغاية لا أنساه أبدا. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوحد القيادتين الدينية والسياسية والجهادية، وأن يجمع كلمة المسلمين على عزة الإسلام ونصرة الدين، وأن يربط على قلوبنا جميعا برباط الفدائية والجهاد في سبيل الله حتى نكون أهلا للنصرة ولرفع راية العزة والكرامة، وليس ذلك بعزيز على أرض الإسلام وثرى الإسلام والله الموفق والمستعان.
حضرتك كنت قلت لي يا فضيلة مولانا انه كان في احد اللقاءات كان تحت الارض في خنادق واسعة او شيء من هذا القبيل. انا الحقيقة عايز اعرف الموقف ده بالذات.
كان في تحت الارض يعني ماشي انا داخل على قالوا الرحلة بسأل الحاج حافظ ربنا يبارك فيه ويأجره عنا خير الجزاء والأجر. بقول له إن إلى متى إلى أي مكان نحن إن شاء الله؟ قال لي يعني إن شاء الله تعالى حت ستراه قريبا. يعني اعتبرها كسر عسكري.
سر عسكري.
ورحنا على المكان فإذا به على شاطئ قناة السويس على الشط وفيه أنفاق مبنية تحت الأرض. يعني أجد أن رمال وصحراء وننزل تحت نلاقي جنود كثيرين في لقاءات قاعات
سبحان الله.
وللأسئلة الشرعية من أهم منافذ الرفعة والتسلي عن النفس التسلي النفسي والروحي الأسئلة الشرعية. نفتح باب الأسئلة بعد ما نديله الجرعة الإيمانية الموجزة يفرغ همومه بالأسئلة فنجيب على كل الأسئلة في ظل التربية النبوية الشريفة يعني والسماحة إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فدايما التيسير لما نتذكر سويا حينما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن وفتحت اليمن دون حرب بالمعجزة بالمعجزة النبوية الشريفة. لما جاء يعني بنتكلم في موضوع ايه الان
احنا كنا بنقول يعني انهم تحت الارض وان الجنود كانوا بيسألوا عن الجوانب الشرعية في حلال الحرام
عن الجوانب الشرعية يبارك فيك. فكانت النتيجة تجديد العزائم وتجديد الروح والانطلاق.
ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويجزيك خير الجزاء ويحفظك من كل سوء يا رب العالمين.
الله الموفق والمستعان.
أنا الحقيقة عايز يا فضيلة الشيخ حافظ قبل ما يعني اللي تفضل فضيلة أستاذنا الدكتور البري بيه فكرني بحاجة. أنا هخرج من السياق خالص وأسأل حضرتك عنها. أنا كنت سمعت أنه بمناسبة حركة العلماء أنه في جواسيس كانوا بيرسلوا على حضرتك يعني عيون بيتجسسوا على تنظيم حركة العلماء وإنه حضرتك ضبط منهم أظن جاسوس أو جاسوسين أو شيء. هل هذا الكلام صحيح يعني الواقع ولا ده مما تطوره ألسنة الناس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا لابد يعلم كل من على أرض مصر فلا بد أن يفدي مصر بروحه.
ما نقدرش نوسعها تبقى المسلمين كلهم يا مولانا. ما نقدرش نوسع الموضوع يبقى يخص المسلمين كلهم يعني يفدي مصر وأي بلد من بلاد الإسلام عشان
أقول كل مواطن على أرض أي شبر من أرض الإسلام فهو في رباط إلى أن تقوم الساعة. فكل مواطن في أرض من أرض الإسلام هو مسؤول كل المسؤولية عن سلامتها وأمنها. ولا أقول أكثر من إن مسؤوليتي كمسؤولية كل إنسان الحفاظ على بلدي. فأنا كنت في مسجد الشهداء وجاءني رجل أجنبي يتكلم بشيء من العربية فعلمت أنه من النرويج. قال لي في بدء حديثي أنت التقيت بأبي في ميونخ في المركز الإسلامي لا تذكر ولكني أردت أن أسأل لماذا جاءني هذا النرويجي. فبحديثي معه اكتشفت أنه عميل وعامل في المخابرات
النرويجي جاء السويس
يا جاسوس يعمل الإضرار بمصر. أنا عندما أيقنت أنه هذا الإنسان جاسوس جاسوسي.
طب بس اسمح لي حضرتك، هم سمحوا له بدخول السويس وهو أجنبي؟
ده كان في غير المعركة. بعد المعركة. فأنا طبعا لي مهمة، مهمتي إن اكتشفت أن هذا جاسوسي، مهمتي تقف عند هذا الحد، ولابد أن أخبر المسؤولين في أمن الدولة إن هذا الرجل النرويجي ده اللي دخل مصر مع عدة جوازات ببلدان مختلفة. فسألوني من أين أنت عرفت كل هذا؟ قلت لهم أنا أعرف بعمل إيه. فلما جاي ده لابد أنا أنقب وأعرف ده جاي لإيه وراء إيه. فتبين لي أنه جاسوسي. فجأة استعنت بالله ثم بأمن الدولة، فعملوا إجراءات أمن لعل يكون هذا الإنسان جاي معاه شيء آخر. فكان حديثي يدور مع وجود ضباط من أمن الدولة، وكان المسجد محاط بأمن الدولة لألا يفر. إلى أن جبت المستندات اللي معاه هو وسلمتها لأمن الدولة.
جبت المستندات اللي معاه ازاي حضرتك؟
دي سر المهنة.
لا مولانا،
دي سر المهنة.
المهنة انت حضرتك لواء دلوقتي.
لا طيب. انا قلت في بادئ حديثي دي أمانة، أمانة بلدي لابد ان ادافع عنها.
ربنا يحفظك يا رب.
فبالتالي أمن الدولة لما أيقنت الحقيقة أخذوا وإلى مصيره عند دولة. هذا الرجل انتهى، فإذا بي أجد واحد تاني سوداني
وفعلا قبض عليه كجاسوس. يا سلام،
كجاسوس. وبل أمن الدولة أول وزارة الداخلية اعتبرت مفتش أمن الدولة بالسويس قام بعمل في خدمة مصر، فكان نتيجة انه رقية لانه قام بهذا العمل بهذا الجاسوس. ولكني علمت مرة اخرى ان في واحد سوداني اجر شقة مفروشة وعنده شيء من الثراء. بحثت وراه فعلمت أن ده كمان جاسوسي. طب إيه الإثبات عشان أثبت جاسوسي؟ الحمد لله توصلت إلى حقيبته الخاصة وأخرجت منها جوازات السفر المتعددة ومعد المذكرات اللي كانت موجودة معاه. بعد ما تيقنت بهذه المعلومات قلت بقى احذف الكرة لأمن الدولة عشان هي إلا تسقطه وإلا تأدي باقي الإجراءات معها.
يا سبحان الله.
فإذا بي بعد ما وصلت إلى هذه المعلومات من هذا الرجل السوداني أمن الدولة شاطته وتبين من حقيبته أن بها أسرار، وتبين أنه مع عدة جوازات سفر وهذه الجوازات ببلدان مختلفة، فأخذوا عندهم عشان يأدوا الإجراءات معاه. فدي خدمة أنا بعملها.
دي مواهب جديدة، مواهب جديدة تماما. أنا لم أكن أعلم أنه حضرتك بتقوم بهذه الأدوار، دور التفتيش والتنقيب والبحث ده. يعني
ده انا افتكر في عام 56 قبل تأميم القناة كان اخي امين بيلعب كورة في بور توفيق، فسمع صوت حاجة كده قد فيه زنزنة، بقى قال لي فروحت فثبت أنه كان هناك أبطال فرنسي بيقوم بعمل التجسس وبرضه خدوا فعودي حاجات لابد ان احنا نعملها ما دمنا من ابناء مصر وحرصا على سلامه مصر. وانا بقول مش امن الدوله المسؤوله على امن مصر بس، كل مواطن في مصر مسؤول عن امن مصر. دول بيأدوا عمل بتاعهم مع كعمل، انما احنا بنعمل هذا لله وفي سبيل الله وخدمه لوطننا.
ربنا يحفظك يا رب العالمين، بارك الله فيك. كمان في واقع كنت عايز اسال حضرتك عنها، يعني وان كان الوقت انتهى الحقيقه تقريبا، واحنا فلعلي ارجعها للمره القادمه او شيء، لكن مضطر ارجعها للمره القادمه لان الوقت تقريبا يعني يكاد يكون نفد، ولكن احنا ما لحقناش ما قلناش حاجه الحقيقه. فاذا يعني تاذنوا لنا حضراتكم احنا يعني نشرف في لقاء قادم ضروري، لانه الحقيقه يعني انا مثلا عايز كنت افحص الروح، يعني ماذا كان يقال في اللقاءات الدينيه، لقاءات التوجيه، وعايز اعرف كانوا بيسالوا عن ايه، وبرضه مساله نقل الناس من الايمان بالشعارات اللي كانت موجوده الى الايمان بالعقيده، مساله فيها الحقيقه كلام كتير. وبرضه الحقيقه نقطه المخاطر، لانه النهارده انا صحيح رايح انقذ الجيش علشان يستعد لمعركه التحرير، ولكن في نفس الوقت يعني الكلام الحقيقه عن العقيده او عن الاسلام ده يقف موقف الضد مباشره من النعرات اللي كانت موجوده في هذا الوقت. يعني الحقيقه احنا يعني ما زدنا الا تشوقا، فيعني نرجو انه ضروري يكون لنا إذا أذنتم يعني حضراتكم وتكرمتم علينا بلقاء ضروري قادم، حتى لو ما كانش الأسبوع القادم مباشرة، لكن نتفق لأنه لازم هذا الكلام يصل إلى إخواننا الكرام. يعني الحقيقة الحقيقة الواقع اللي كنت هسأل عنها فضيلة الشيخ حافظ وهأجلها لمرة قادمة، أن العلماء يعني مش فقط أحيوا الجنود، ده هو في ناس أساسا مساجين كانوا منحرفين وكانوا مجرمين، ولكن دعوة العلماء لهم حولتهم. فده لكن الوقت نأجلها لأن الوقت هيبقى محدود، وأنا عارف أن حضرتك يعني واجهت حاجة زي كده في بلد من البلاد الأوروبية، إنجلترا أو شيء من هذا القبيل. يعني الحقيقة ضروري إحنا عندنا مسائل مهمة إن شاء الله نؤجلها المرة القادمة بإذن الله أو التي بعدها. إخواني الكرام، أولا أنا يعني مش عارف أعبر لكم عن درجة امتناني لأصحاب الفضيلة أساتذتنا الكرام على هذا الفيض، إنما أنا شاعر بشعور مش هقدر أوصفه لكم. يعني وأنا قاعد يعني يعني في وسط هؤلاء الحقيقة مش قادر أقول لكم إنه فعلا الإنسان يشعر إنه العلماء يعني عايز اقول لك ايه، العالم المعمم الازهري الذي يدرس الفقه، يدرس الحديث، يدرس، عندما يتحول الى هذا المصنع باذن الله لصدور ولعقول، وزي ما فضلت الدكتور البري استخدم الحديث الحقيقه انه غسل مخ، انت بتغير، وزي ما فضلت استاذنا ايضا تناول مساله تغيير الدماء، يعني الحقيقه اعاده خلق الناس. وإحنا أصحاب تراث، يعني كان يقول مثلا أن الخنساء قتل أخوها اللي هو غير شقيق ويسموه مولاد ضراير، فبكت عليه حتى عميت، لكن لما قتل أبنائها الأربعة حمدت الله. الفرق كان هو الإسلام بس، أنها دخلت في عقيدة التوحيد فثبتت وصمدت ورضيت وتشرفت. العقيدة بتعمل أشياء كثيرة، ولذلك هم يخافون العقيدة، يخافون العقيدة لأنها بتصنع. وأنا عايز أقول لكم وأعتذر لأساتذتنا الكرام، لكن لازم أقول لكم أنه هؤلاء العلماء اللي عملوا هذا الكلام، وديكم سمعتم مباشرة ورأيتم، ورحمة الله على من قضى منهم، يعني ممن ذكرناهم لكم في اللقاءات السابقة، هؤلاء العلماء بعد المعركة سواء بسنة أو بعشرة أو بعشرين أو بثلاثين استهدفتهم الجهات الرسمية وأصبح في قضايا قائمة. يعني مثلا أنا عارف أنه هذا الكلام، لكن اسمحوا لي أنه جبهة علماء الأزهر اللي أسدتنا تعاقبوا على رئاستها أصبحت هدف، يعني كأن السهام ترمى إليها قضايا. وهناك من أسدتنا الكرام في الأزهر من أوقف عن العمل ومن فصل ومن هجر من البلد، ومن يعني هؤلاء الذين صانعوا بإذن الله عز وجل إعادة إقامة الأود كما يقولون، يعني وإعادة الروح للقوات المسلحة. يعني لما انقضى الهرب القريب وتحولت المسألة إلى قضايا، وأصبحت بقرارات تلغى جبهة مثلا علماء الأزهر. ويعني أنا الحقيقة الآن أمام هؤلاء الأئمة الذين تولوا هذا الأمر، وأصبح أحيانا من كانوا في القافلة الواحدة يصير أحدهم يعني في، أنا مش عايز الحقيقة، وإن كان من حقكم أنكم تعرفوا كل ده، لكن هذا هو ما حدث فعلا. فعلماء الأمة هم لا بديل عنهم لإحيائها وإعادة العقيدة، ومش إنه لما ينتهي دورهم يصبح إما. وأنا ذكرت لكم إنه عم الحاج حافظ سلامة أكرمه الله الذي أعطي الأوسمة والنياشين من الدولة، وهو نفسه الذي كان هدفا لكلمات شديدة جدا بعد ذلك تهاجمه ويقال عنه كلام معين. وحتى حملات علماء الأزهر وحركتهم في المواقع استمرت حتى بعد حرب 73، ثم أوقفت ومنع الشيخ حافظ سلامة والعلماء من استمرار هذا. فأنا عايز أقول لكم أن العقيدة تصنع، ونحن محتاجون. يا أخ حمدي أنا سمع وش، لو سمحت أرجوك شوف الموضوع لو تكرمت، لو سمحت أنا مش عايز أصوات دي. فيعني هناك نقاط يجب أن نقف عندها وأن ندركها وأن نفهمها، وإن شاء الله يكون لنا معها
في اللقاءات القادمة بإذن الله. سوف يستمع المستمع إلى مفاجآت كثيرة
إن شاء الله. ده دي كمان موهبة ثالثة جديدة اللي هي الموهبة الإعلامية، يبقى موهبة المباحث والجهاد والإعلام، ده احنا موضوع. إخواني الكرام، قبل أن أختم، هو طبعا إحنا عندنا موضوعات كثيرة وأنا تزاحمت علي الموضوعات. الأسئلة اللي إحنا كنا نوهنا إنه ضروري هنجيب عنها، الحقيقة مع هذا الفيض إحنا يمكن، فإن شاء الله إحنا بإذن الله تعالى يعني هنقطع هذه اللقاءات يمكن الأسبوع القادم أو اللي بعده. يعني أنا الحقيقة لسه مش متأكد، وخصص لقاء كامل أو لقاءين للتنويهات اللي أنا وعدت بالإجابة عنها، وأنا عارف أنها مهمة وعارف أن في ناس منتظرينها ولا بد من الموازنة. لكن بس خلونا نسير في هذه الروح اللي احنا عليها، ونسأل الله عز وجل ان هذه الروح تبلغ يعني الهدف الذي نرتجيه من إحياء الأمة يا رب العالمين. شكر الله لفضيلة أستاذنا الجليل الدكتور عبد الله عبد الحي، ولفضيلة أستاذنا الجليل الدكتور العجمي الدمنهوري، ولفضيلة أستاذنا الجليل الدكتور محمد عبد المنعم البري، العلماء الأجلاء الفضلاء الذين أحيوا الأمة والذين تتلمذنا عليهم أرواحا وتتلمذنا عليهم علوما وتتلمذنا عليهم، يعني نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء يا رب العالمين. وشكر الله لفضيلة أستاذنا الجليل الحاج حافظ سلامة صاحب الجهاد. وقد تلقيت من كثيرين مكالمات تسأل عن الكتب اللي أنا أشرت إليها من قبل، وإن شاء الله هنبلغهم يعني ما يتعلق بها. أيها الإخوة، شكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.